إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة نتعلم فيها القراءة الصحيحة لكتاب ربنا مع فضيلة الشيخ سيد هارون من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بك أستاذ عماد.
إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة القارعة إلى الآية الخامسة، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من الآية السادسة في حلقة اليوم نتعلم القراءة الصحيحة. وبداية نستمع إلى السورة كاملة من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مع سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هيا إخوتنا إخوة الإيمان، نفتح المصاحف ونبدأ في سماع الشرح العملي للقراءة الصحيحة من فضيلة الشيخ سيد. فضيلة الشيخ، سنبدأ من قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. ما أهم الأحكام التجويدية التي يجب على المستمع الكريم أن يطبقها في قراءته، وما أهم الأخطاء الشائعة التي يجب أيضا أن نتجنبها؟
نعم، في الآية السادسة من سورة القارعة يقول ربنا تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. أولا، في كلمة فأما عندنا ميم مشددة، وهذه تسمى حرف غنة. نقول من حيث اسم الحكم، نقول هذا حرف غنة مشدد، يغن بمقدار حركتين، ومقدار الحركتين يعلم مشافهة، تسمع شيخك ويسمعك شيخك فيقرك على هذا، فتقول هكذا: فأما، لا تنقصها ولا تزدها. هذا بالنسبة للحكم التجويدي في هذه الكلمة. أما بالنسبة للخطأ الذي نسمعه من بعض المبتدئين فالهمزة، نسمع منهم هكذا: فأما، خصوصا إذا كان يقرأ بطريقة سريعة، يقول هكذا: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من، فأما. أين الهمزة؟ ذهبت. إنما الصحيح مع الهمزة أن تكون همزة قطع ينقطع الصوت فيها هكذا: فأما، فأما. ومن المعلوم أن الهمزة حرف صعب متكلف، فلا بد أن ننتبه إليه.
إذن فنحتاج إلى تدريب اللسان على النطق الصحيح.
صحيح. فنقول فأما،
فأما.
نعم. الكلمة التي بعدها من ثقلت، هذه الكلمة النون فيها ساكنة وجاء بعدها حرف الثاء، فحكم النون في هذا الموطن نقول إخفاء حقيقي. طب يعني إيه إخفاء حقيقي؟ يعني لساني لا يلمس اللسة ولا سقف الحنك، لا أنطق مخرج النون، أبعده، أبعد لساني عن سقف الحنك، وأحول صوتي إلى الخيشوم إلى الأنف، فأقول هكذا من. أما من يفعل هذا الصوت وهو ملصق لسانه في سقف الحنك فهذا خطأ، يعني بعض الناس يقولون هكذا من ثقلت،
وهذا خطأ،
خطأ تماما.
نعم.
إنما الصحيح أن يبعد لسانه عن أسنانه وسقف الحنك، لا يلمس شيئا، لسانه يبتعد والصوت يحوله من الداخل إلى الأنف، فتكون هكذا من ثقلت،
من ثقلت.
نعم. كذلك الجمع بين الكلمتين فأما وكلمة من، منهم من يقول فأما من، والصحيح أن تقول فأما من، لا تقف ولا تسكت، إنما هكذا تكون فأما من، يعني أنشط عند ميم من لأفصلها عما قبلها، لأن هذه كلمة وهذه كلمة. ثقلت حرف الساء تكلمنا عنه، لابد أن تخرج لسانك ولابد أن يجري الصوت معها، لا تقول ثقلت، إنما قل ثقلت، وهذا شأن كل حروف الرخاوة أن يجري الصوت فيها قبل تحركها، ثقلت. كذلك في التاء الساكنة، وهذه فيها خطأ منتشر بكثرة خصوصا على ألسنة المجودين، نسمع هكذا ثقلت موازينه، ثقلت، هذه سين.
نعم.
يقول هذا همس، هذا ليس همسا، هذه سين. طب ما الذي جعله يفعل هذا؟ هو يضع لسانه أثناء نطقه لحرف التاء عند الأسنان، طرف اللسان يجعله عند صفحات الثنايا من الخلف.
نعم.
هذا مكان السين، فيقول أت بداية للتاء يمتنع الصوت، فإذا فتح الحروف لا تفهم، لا تفهم مرادنا، إنما وضعت لسانك عند مخرج السين تخرج سينا، فنسمعه هكذا ثقلت، فيظن أنه زود في الهمس، لا يزيد الهمس ولا ينقص، إنما هو أخرج سينا. طب كيف الحل؟ أن أعود بلساني بعيدا عن أسناني، يعني أرجع بلساني سنة صغيرة الورا، فتكون هكذا ثقلت بس.
نعم.
والهواء أخرج ما تستطيع ولا غبار عليك، فنقول ثقلت موازينه، لا نفخم الواو فيها، لا نقول موا، إنما نقول موازينه. وكذلك في الهاء تكون مهموسة، يعني لا أقول موازينه نه. وللأسف من يفعل هذا يتعمده، لأنه يعلمه يقول له إيه؟ أظهر الهاء، ليس هذا إظهارا للهاء، إنما هذا إبطالا للهاء، هو يغيرها، إظهارها هكذا موازينه
نه،
هكذا هواء فقط، ولكني أضغط كمية كبيرة من صدري حتى تظهر، ولكن تظهر مهموسة لا تظهر مجهورة. فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية في الآية السابعة من سورة القارعة، نقول فهو ولا نقول فهو، السرعة في القراءة وعدم التركيز، نسمع من بعضهم تسكين هاء كلمة فهو أو يجعلها يعني حركتها ليست محققة، وهذا من مواطن الخلاف القراءات، يعني القراءة الأخرى تقول فهو في فهو،
إذن قراءة صحيحة لكن لغير حفص،
هي صحيحة. نعم. ولكن ليست لرواية حفص.
نعم.
فأقول هكذا فهو،
فهو
هكذا.
نعم.
فهو في عيشة راضية، تكلمنا عن الشين، والتنوين في كلمة عيشة، عيشة يكون حكمه الإدغام، ونقول عنه إدغام دون غنة، لما؟ لأنه جاء بعده الراء، والراء من حروف يرملون ففيها الإدغام، وهي مع الراء واللام ففيها الإدغام دون غنة، تكون هكذا عيشة الراضية.
عيشة الراضية.
أنتبه أنني لا أكتم صوت الراء، لا أقول كما يقول بعضهم فهو في عيشة راضية. عيشة أين الراء؟ ثم يقول راضية، هذا خطأ، صوت الراء لا ينقطع، والتكرار لا بد أن يكون في الراء ولكنه خفيف. ليس معنى أخف تكريرا ليس معناها منع التكرار، التكرار لا بد أن يكون في الراء ولكن نحجمه نقلله، فنقول هكذا في عيشة راضية.
في عيشة راضية.
نعم، كلمة راضية ننتبه للضاد المكسورة، فالضاد والطاء والظاء والصاد هذه الحروف الأربعة صاد ضاد طاء ظاء، هذه الحروف لا يؤثر الكسر فيها، يعني لا نقول الضاد مكسورة فتكون في درجة أقل من التفخيم. حروف الأربعة مفخمة دائما لا تنزل شيئا أبدا. لما؟ لأنها إن نزلت لها مقابل، فالصاد مثلا لو أنني ذهبت أرققها أو أجعلها في درجة قليلة من التفخيم تجدها سينا شئت أم أبيت، جئت تقول بدلا من أن تقول صراط فقلت صارت سينا، الظاء تصير ذالا، وهكذا.
ولكن هل الدرجة واحدة فضيلة الشيخ؟
قضية أن درجة الفتح والألف بعد الفتح هذه درجات يصعب تطبيقها في هذه الحروف، بل يكون غير واقعي مع هذه الحروف عمليا. هذا الكلام يصح مع الخاء والقاف والغين، فعندنا خا وعندنا خي وعندنا غا وعندنا غي، أما الصاد لو نزلت صارت سينا. لما؟ لأن القاف ليس لها مقابل مرقق، والخاء ليس لها مقابل مرقق، والغين ليس لها مقابل مرقق، فإن نزلنا بها وقللنا من درجات تفخيمها لا يتغير الحرف، هو هو ولكن في درجة أخرى. أما الصاد إن نزلت صارت سينا، والطاء إن نزلت صارت دالا، والظاء إن نزلت صارت ذالا، وهكذا. فلذلك أكون حريصا كل الحرص على تفخيم هذا الحرف، فأقول راضية، أرفع لساني كله إن استطعت حتى أتمكن من تفخيم هذا الحرف.
وهذا القول فضيلة الشيخ لا خلاف فيه؟
يوجد في بعض الكتب التجويدية الحديثة أنه يجعل هذا الكلام على الحروف السبعة.
نعم،
وهذا الكلام
حروف السبعة
خص ضغط القو، كما ذكرت، عمليا غير صحيح، لأنه لا درجة مع الصاد إلا السين في مقابلها. لو قلت صا وشئت أن أقلل من تفخيم هذا الحرف قليلا صار مني سا.
طيب وبالنسبة للعلماء القدامى ماذا قالوا؟
هذا قولهم.
هذا قوله.
نعم. هذا قولهم أن الحروف الصاد والضاد والطاء والظاء قالوا عنها حروف مطبقة.
نعم.
يعني أضافوا إليها بعد أن جعلوا الحروف السبعة حروف استعلاء يرتفع اللسان فيها، جعلوا هذه الأربعة حروف مطبقة.
خصت هذه الأربعة بصفة
الإطباق. بصفة الإطباق.
نعم.
التي هي بمعنى التفخيم. كلمة إطباق لو كشفت عنها في مادة طاء باء قاف في لسان العرب تجد لها من المعاني الكثير، من ضمن معانيها الإلصاق، ومن ضمن معانيها الشمول. فالكتب بعض الكتب الحديثة أخذت معنى الإلصاق فتعرف الإطباق بالإلصاق، ألصق لسانك في الصاد وأسمعني، هل يستطيع؟ لا يستطيع. ألصق لسانك في الظاء، لن تستطيع. فليس من الحكمة أن نأخذ الإطباق من معنى الإلصاق، إنما نأخذه من معنى الشمول، فنقول ارتفاع أكثر اللسان اللي هو بمعنى التفخيم، يعبرون بكلمة الإطباق عن التفخيم. لذلك تجد هذا النص موجود في نفس المادة، مادة طاء باء قاف في لسان العرب لابن منظور، يقولون ولولا الإطباق لكانت الصاد سينا والظاء ذالا والطاء دالا، ويعبر بالإطباق بمعنى التفخيم.
وتلقين فضيلة الشيخ
ما سمعنا أحدهم قال رقق الضاد قليلا أو رقق الصاد قليلا أو هذه الحروف لا تتغير درجتها.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سيد هارون من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوتنا إخوة الإيمان، وفي الحلقات القادمة نستكمل معا الشرح العملي للقراءة الصحيحة للآيات المباركات لسورة القارعة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
من أعظم أنواع الحرمان أن تقرأ كل شيء إلا القرآن.